بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا حول آية فأخرجناهم من جنات وعيون، والذي دعاني إلى أن أقف هذه الوقفة ما رأيناه من خلال الأحداث التي تجري في الأمة وما تحمل من عبر وعظات، ومنها نزع الملك ممن كانوا ملوكا لهم شأن وأي شأن. العالم كله نظر وتفرج. قديما في الأزمنة القديمة كان الملك ينزع، لكن لا يكن يراه إلا القليل. لكن في زمننا هذا الملك ينزع والناس كلهم يتفرجون على صاحبه، كما جرى في تونس وفي مصر وفي ليبيا، ونسأل الله أن يعجل بنصر إخواننا في سوريا. هل هناك عبر وعظات ينبغي أن يقف أمامها عموم المسلمين وأيضا العلماء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى؟ شوف الآية، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. شوف الآية، تؤتي الملك من تشاء. إيتاء الملك أحيانا يأتي سلسا سهلا، يصيبه صاحبه من خلال إرث أو من خلال ظروف سهلة جدا وإذا به يرتقي. لكن شوف القسم الثاني، وتنزع الملك ممن تشاء، ينزع الملك منه نزع. وهذا الذي هو نشاهده ونرى فيه العبر والعظات، ينزع منه نزعا لأنه لا يقبل بذلك. فأخرجناهم من جنات وعيون، من هم؟ فرعون الطاغوت ومن معه من الملأ في قصة موسى عليه الصلاة والسلام. والحديث عن قصة فرعون حديث طويل، ولكن أحببت أن أقف وقفات، وأسأل الله أن يلهمني وإياكم، أن يوفقني وإياكم إلى ما يحبه ويرضى. موسى أرسله الله إلى فرعون وقال له، وقصته قبل الرسالة وأثناء الرسالة طويلة. وكما تعرفون جاءت قصة السحرة وذلك اليوم المشهود، ثم آمن السحرة، فما الذي حدث بعد تلك الحادثة الكبرى؟ أقام موسى زمنا في مصر يدعوهم إلى الله، والله عز وجل يبتلي فرعون وقومه بالآيات لعلهم يرجعون. هذه كلها سنين. وانتبهوا لسير التاريخ، قال تعالى عن تلك الحقبة، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آية مفصلة. لكن استكبروا وعاندوا، فبعد مضي زمن لم يبق إلا العذاب. فأمر الله عز وجل موسى أن يخرج ببني إسرائيل ليلا حتى لا يعلم فرعون وقومه بخروجهم. وهنا يأتي سياق هذه الآيات من سورة الشعراء، وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. لاحظوا في السياق، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، المدائن هي البلاد والقرى، حاشرين يجمعون لهم الجند غير الجند الموجودين عنده، لما علم أن موسى وبني إسرائيل من المؤمنين قد خرجوا من مصر، أرسل إليهم وجمع الجند. فلما اجتمعوا له، أي اجتمعت له الأعداد الكبيرة، خاطبهم بقوله إن هؤلاء، يعني موسى ومن معه، لشرذمة قليلون، أي طائفة قليلة لا قيمة لها. وهكذا الطغاة في كل زمن يصف مخالفيه بأنهم لا شيء. في سوريا إلى يومنا هذا يقول لا يوجد شيء، انتهى الموضوع. شعب يثور بأكمله من أقصاه إلى أقصاه، منهم من يثور في العلن ومنهم من يثور في الخفا لا يستطيع أن يظهر، ومع ذلك يقول لا يوجد عندنا شيء وانتهى الموضوع. إن هؤلاء لشرذمة، طائفة وبعدين قليلة لا قيمة لها. وبعدين وإنهم لنا لغائضون، يعني نحن مملوءون غيظا وغضبا عليهم، لأن هؤلاء لم يفعلوا معنا إلا ما يغيظنا. وإنهم لنا لغائضون، والإنسان لما يصير غائض من صاحبه لا يحتاج لأحد أن يحضه على الانتقام ولا على يعني أن يلحق به ولا أن يقتله ويعذبه إلى آخره. وإنا لجميع حاذرون، أي نحن في حذر منهم من كل وقت ومن غوائلهم، نحن نعرفهم أنهم أصحاب فتنة، يعني موسى ومن معه، ونحن جميعا حاذرون، فنحن على أشد الحذر منهم. وطبعا يقول وإنا لهم لحاذرون، يعني يدعي هذا مع أن موسى ومن معه خرجوا من الليل ولم يعلم بهم فرعون إلا بعد ذلك. طيب هنا يا أيها الإخوة في الله، قال الله تعالى فأخرجناهم من جنات وعيون. لحق فرعون بموسى ومن معه، فتعالوا نقف وقفات مع هذه النتيجة التي انتهى إليها الحال بين فرعون الطاغية ومن معه من الملأ والوزراء والتجار الذين يسيرون معه في ركابه ومن حولهم، وموسى ومن آمن معه من المؤمنين. هكذا كانت الحالة التي جاءت هذه الآيات لبيان سياقها، لأن الله عز وجل قال بعد ذلك فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشركين. هذه الحادثة والنتيجة الكبرى نحتاج إلى أن نقف عند بعض معالمها وخلفياتها وكيف انتهت إلى هذه النتيجة. من القضايا التي نقف عندها معالم الطغيان. ما هي معالم الطغيان لفرعون والتي قد تتكرر في بعض الأزمان؟ من خلال النصوص في الآيات القرآنية هذه المعالم: الأول العلو في الأرض، إن فرعون علا في الأرض، كبر، علو، ترفع، ولو كان يعرف قدره لما علا في الأرض ولما ارتفع على الخلق متجبرا متكبرا متغطرسا. إذن العلو في الأرض، وكون هذا الطاغوت يرى نفسه هو الأعلى ومن دونه لا قيمة لهم، هذا معلم من معالم الطغيان. الثاني تقسيم الناس إلى شيع وأحزاب حتى يضرب بعضهم ببعض وتكون له السيادة على الجميع. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. ما الذي عمل له فرعون؟ لاحظوا معي، في المجتمع المصري وهو الحاكم، قسم الشعب، فصار شعب مصر قسمين: قسم أهل مصر أحفاد الفراعنة، والقسم الثاني بنو إسرائيل الذين طرأوا على مصر وأتوا إليها كما علمتم وقرأتم في قصة يوسف، لأن قصة يوسف قبل قصة موسى. انتبهتم لهذا؟ فقصة يوسف قبل ذلك، تعرفون ماذا جرى له، وصار عزيز مصر ورحل إليه أبوه وأمه وإخوانه ونشأوا هناك آمنين وتناسلوا وكثر عددهم وصار لهم شأن، لكن لما انتهى الملوك، لأنه كما تلاحظون في قصة يوسف وقال الملك، مصطلح الملك، لكن لما جاءت قصة موسى تغير الحال، فرعون، يا فرعون الفراعنة، لأن كل من ملك مصر يقال عنه فرعون. ففي زمن يوسف وبني إسرائيل لما كان له ملك كان يسمى الملك، فلما زال ملك بني إسرائيل وإن بقي بنو إسرائيل في مصر وتسلط الفراعنة مرة أخرى، اختلف الخطاب والصيغة حتى في النص القرآني، وهنا يا فرعون وناديه بهذا الاسم. فبنو إسرائيل في مصر كانوا شعبا متميزا بعرقه وبسلالته وأيضا بشيء من تربيته وخاصيته، لكن الإيمان والدين كان للجميع. فماذا صنع فرعون؟ جعلهم شيعا، قسم المجتمع إلى قسمين، هذه طبقة وهذه طبقة، وجعل الطبقة العليا هي طبقة أهل مصر من أتباع الفراعنة، والطبقة السفلى هي بني إسرائيل يستضعفون ويستعبدون. ولهذا الصفة الثالثة من صفات الطغاة ومن معالمهم استعباد الناس، وتبدأ هذه بدعوى الألوهية وأنه ربهم ورازقهم، لا حياة لهم إلا به، هكذا يوحي الطاغية، ويقابل ذلك استعباده لقومه ومن ذلك بني إسرائيل، فإنه استعبدهم وأذلهم. وكنا قد ذكرنا في درس مضى عند قوله تعالى قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قد ذكرنا صورا من استعباد بني استعباد فرعون لبني إسرائيل حتى تنتهى به إلى أن يصدر فيهم قرارا من أعجب القرارات في التاريخ، لأنه قرار في وقت السلم وليس في زمن الحرب. في وقت الحرب يمكنه يجوز القتل وقد تفنى أمم وأقوام وألوف، لكن في زمن السلم يصدر فرعون قرارا على بني إسرائيل بقتل الذكور واستحياء النساء، قرار عجيب، وينفذ. ثم يستعبد بني إسرائيل ليستخدموا خدما في بيوتهم. الصفة الرابعة هي الإسراف والإجرام، وهما وصفان قد يلتقيان أحيانا. إنه كان من المسرفين، قال تعالى عنه فاستكبروا، يعني فرعون وقومه، وكانوا قوما مجرمين، وهذا إنما ينشأ عن الطغيان. ولهذا فإن مظاهر الطغيان في ذلك الوقت كان لها رؤوس ثلاثة: فرعون وهامان وقارون، وقد ذكر هؤلاء بنص القرآن في آيات متعددة، أكثر من آية. فرعون الطاغية الأكبر الذي يدعي الربوبية والألوهية، وهامان الوزير المنفذ لفرعون. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وزير ينفذ ما يريده الطاغية. الثالث قارون بأمواله، وقارون قبل هذه الحادثة التي ذكرناها قبل قليل أعني قصة غرق فرعون، كان قد جرى له حدث أخبرنا الله عز وجل منه، وذلك بأن انتهى أمره إلى قول الله تبارك وتعالى عنه: فخسفنا به وبداره الأرض. وهكذا تكون معالم الطغيان في هذه الأمور الثلاثة: طاغية مستبد مستعبد للناس، ووزير يزين لهذا الطاغية عتوه وجبروته ويعينه على ذلك، ومال يستخدم ويجمع لأجل أن تستكمل لهذا الطاغوت معالم طغيانه. ومن ثم فإن فرعون جمع بين دعوى الربوبية فقال أنا ربكم الأعلى، ودعوى الألوهية فهو معبودهم، ما علمت لكم من إله غيري، ربوبية وألوهية، أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، وأيضا دعوى إصدار الأحكام والتشريعات المناقضة لشرع الله سبحانه وتعالى، مثل ماذا؟ سنقتل أبناءهم ونستحيي نساء. بأي دين وبأي شرع تحكم على هؤلاء بمثل هذا الحكم الطاغوتي الذي ينفذ؟ ننتقل نقلة أخرى في حال وصفات الطغاة، هذه النقلة هي أن فرعون ومن معه لما جاءهم موسى بالرسالة والإيمان والتوحيد أثاروا مع أهل مصر وشعب مصر قضية مهمة، والناس يهتمون بها لأن لها علاقة بحياتهم واستقرارهم وأمنهم وعيشهم إلى آخره، ألا وهي قضية المحافظة على البلد. فرعون يقول أنا الذي أحافظ على بلدكم، أنا الذي أحميه من عدوان المعتدين، أنا الذي أضبطه، لا حياة لكم إلا بوجودي، ولا استقرار لكم في بلدكم إلا بي. لاحظوا معي، لما جاء موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون وقال الله له: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، ادعوه إلى الله، دعوه لعله يخشى، هل لك إلى أن تزكى؟ يعني دعوة فيها لين وفيها رقة، دعوة إلى الله، ولو آمن فلربما بقي له ملكه وإيمانه وسعادة الدنيا والآخرة. أرسله الله، أي أرسل موسى وأخاه هارون إلى فرعون، فلماذا قال؟ اسمع هذه الآية في سورة الأعراف: قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. بعض المعلقين يقول فرعون ديمقراطي، يقول فماذا تأمرون، ما هو رأيكم؟ الطاغوت الأكبر يقول فماذا تأمرون، لكن قدم بمقدمة وش يقول؟ هذا يريد أن يخرجكم، هذا ساحر كذاب يريد أن يخرجكم، أشيروا عليه، ماذا تأمرون؟ يعني إيش؟ يعني قدم بالقضية والحكم وقال لهم ماذا تريدون؟ طبعا فماذا تأمرون؟ يستشيرهم. موسى يريد أن يخرجكم من أرضكم، موسى يريد أن يبدل الأرض، يظهر في الأرض الفساد. موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام أرسلهم رب العالمين وحيا بالتوراة، أرسلهم لينزلوا بآل مصر ويقلبوا حياتهم إلى جحيم ويشردوهم في كل مكان. كلا والله، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزل الله القرآن ليشقى الإنسان وإنما ليسعد، وما أنزل الله التوراة على موسى إلا ليسعد فرعون لو آمن ومن معه، وكذا بنو إسرائيل. لكن هو منطق الطغيان يتكرر. ولهذا لاحظوا معي، لما هذه الحالة الأولى في بداية الرسالة، ساحر كذاب يريد أن يخرجك، فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. وبعدين جمع السحرة وجرت القصة مع السحرة كما تعرفون، ونصر الله نبيه موسى صلى الله عليه وآله وسلم بالعصا. ما الذي حدث؟ آمن السحرة. وإيمان السحرة يا أيها الإخوة له وقفات، لكن لا أريد أن أقف معها طويلا هنا. إيمان السحرة عجيب، لماذا؟ لأنها النقلة 180 درجة، كانت القربة والمكانة ونعم وإنكم إذا لمن المقربين، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، وقالوا بعزة فرعون، كل حكاية مع الطاغوت من جميع الوجوه. فلما رأوا الآية لم ينتظروا، وإنما أمام الجماهير سجدوا لله وقالوا آمنا برب هارون وموسى. يعني لاحظ معي الحالة والنقلة، ولاحظ معي كلمة الحق لما يقولها المسلم، واليوم وسائل الإعلام تنشر كل شيء، فليتق الله من يتكلم أو يقول أو يكتب. أمام العالمين، أمام الناس، والطاغوت فرعون يقتل، وكما تعرفون ألم يهددهم بعد قليل ويقطعهم لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف، لأنه طاغوت يهدد ويفعل كما يفعل الآن طاغوت سوري. لكن لاحظوا معي، غضب فرعون على هؤلاء السحرة غضبا شديدا، وقال كلام من أغرب الكلام، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، يعني موسى هو الذي علمكم السحر. طيب أنت جمعت لك السحرة في المدائن، وأنت الذي جمعتهم، وبعدين جمعت كما في آية كل سحار، في آية كل ساحر، وآية كل سحار، أنت جمعت كبار السحرة، هؤلاء جندك، هؤلاء قومك، أنت أعلم بهم، موسى جاء من بعيد، الآن كذا التهمة مقلوبة 100%، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، يعني موسى هو الذي علمكم السحر، من يقبل هذا؟ لكن شوف التهمة التي لا يقبلها عقل. وإلى يومنا هذا نشاهد في وسائل الإعلام تهم لا يمكن أن يقبلها عقل، لكن يقولها الطغاة. لكن الشاهد لم يأتي بعد، ماذا قال؟ إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة، أنتم وموسى، لماذا؟ لتخرجوا منها أهلها. الآن في مؤامرة بين موسى وهارون، وبين مين؟ وبين السحرة جنده السابقين الذين استجابوا، الذين تراجعوا عن الطاغوت. وهذا الدرس الذي يجب أن يستفيده إخواننا في كل مكان، ألا يكونوا ذيلا وذنبا وآلة للطاغوت، وليتقوا الله عز وجل. يقول إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة، هي خطة مدبرة، مؤامرة خارجية بينكم يا سحرة وبين موسى الذي جاءنا من بعيد. وما الغرض؟ قال لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، وهددهم لو قطعنا أيديكم. والشاهد أنه اتهمهم بأنهم يريدون أن يخرجوا أهل البلد من البلد، يضيعوا البلد. فعجب أن يكون هذا الطاغوت الطاغية فرعون أن يكون هو المصلح المحافظ على البلد. وأما موسى ومن معه فهم يريدون الملك ويريدون طرد أهل مصر منها. احجب ولا ينتهي العجب من هذا المنطق الأعوج الذي لا يقبله عقل. الدعاة إلى الله، المصلحون، العلماء، هؤلاء لا يريدون لبلاد المسلمين إلا خيرا، لا يريدون لها إلا استقرارا وأمنا، لكن على منهاج ربهم سبحانه وتعالى. الحفاظ على البلد والحفاظ على التراث الجاهلي. انتقلنا الآن، الطاغوت ماذا يقول؟ قالوا، شوف آية، قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. يعني جئت لتغير طريقة الآباء والأجداد. عقيدة الفراعنة ومذاهب الفراعنة هذا ما يبغى يغيره فرعون، وموسى جاء ليغيره. والأحزاب البعثية 50-60 سنة تعيث في بلاد الشام المباركة وفي غيرها فسادة، وهذا يقول لك لا، ما نريد نغيره، أنتم تريدون أن تغيروا هذا. وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. أما موسى عليه الصلاة والسلام فقد أرسله الله عز وجل رحمة لهؤلاء لو كانوا يفقهون. وقفة أخرى تتعلق بحاشية الطاغية. الحاشية أحيانا تكون معونة للطاغية على طغيانه وإفساده في الأرض. اسمع ماذا قال الله تعالى في غزياك قصة موسى عليه الصلاة والسلام. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. الملأ، الحاشية، المنظرين، المنفذين، ماذا يقولون لفرعون؟ أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. وآلهتك هنا لها معنيان، إما يذرك وإلهتك يعني وكونك أنت المعبود، أو إن فرعون له معبود يعبده يعني يذرك ويذرك معبودك. ففرعون معبود وهو أيضا عابد، هو له إله يعبده وهو أيضا يفرض على الناس أن يعبدوه. أو المعنى الأول، يذرك ويذر عبادتك لأنك أنت معبودهم. لكن شوف الآية، ليفسدوا في الأرض. موسى وهارون وآيات الله في التوراة المنزلة من عند رب العالمين هذه أنزلت من أجل الإفساد في الأرض. هكذا تقول الحاشية. ومن ثم فإن المسألة واضحة جدا، صراع بين الكفر والإيمان. ولهذا قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، حتى يبقى فرعون إلها ربا معبودا طاغوتا، هكذا يريدون. طيب، هنا وقفة أيضا أخرى، التلبيس من الطاغية في أثناء العراك العقدي والصراع العقدي بعد إيمان السحرة وانتشار دعوة موسى في بني إسرائيل وأيضا في أهل مصر عزم فرعون على قتل الرجال، سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم. لكن أيضا فرعون قال كلاما غريبا لقومه، ويتحجب الإنسان من السياق. هذا الأمر موجه إلى شخص موسى، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه، تبهوا، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. لاحظوا معي هنا الآن القضية ما هي؟ قضية فكرية ثقافية، خلينا نعبر تعبيرات عصرية، قضية عقدية. ماذا يقول؟ ذروني أقتل موسى. فرعون يستأذن، فرعون طاغوت ما يستأذن أحد، لكن كما قلنا فماذا تأمرون؟ استشير، ذروني أقتل موسى، علشان يبين ويبرر لماذا. ذروني أقتل موسى، وشوف التحدي الطاغوتي، وليدعو ربه، سخرية من فرعون وطغيان، أي ذروني أقتل موسى فسأقتله، فإن كان له رب فليدعوه ليحفظه ويمنعه مني. وفعلا انظر كيف ينتهي بالطغاة إلى مثل هذه الحال. وشوف التبرير، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وكل واحدة من هذه تستحق القتل، الذي يبدل الدين يستحق القتل، فضلا عن الذي يريد أن يبدل دين الناس، عندهم يستحق القتل، والذي يظهر الفساد أيضا يستحق القتل. وهكذا صار فرعون حامي الدين، حامي الدين، هو المحامي للدين، هو المحافظ عليه. فرعون، إني أخاف أن يبدل دينكم، أنا المحافظ عليه. وبعدين في مقابل ذلك، وفرعون هو المصلح، أو أن يظهر في الأرض الفساد، هذا مفسد لكن أنا المصلح. وانظروا كيف تقلب الحقائق. لما سمع موسى قول فرعون وتهديده قال كما أخبر الله عنه، اسمعوا، وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. الالتجاء إلى الله، ثم فضح هذا المتكبر الذي لا يؤمن بيوم الحساب. جمع بين الكبر وبين عدم الإيمان بيوم الحساب، والذي لا يؤمن بيوم الحساب يطغى والعياذ بالله، لأن عدم الإيمان باليوم الآخر يؤدي إلى قمة الظلم والبغي والطغيان، بينما الإيمان بيوم الحساب والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى إذا استحضره الإنسان لا يضعف ما قد يكون فيه من طغيان أو إرادة ظلم أو غير ذلك. فالإيمان باليوم الآخر مدرسة تربي الإنسان حاكما أو محكوما، مسؤولا أو من الرعية، كل إنسان يتحمل المسؤولية إذا علم أنه يقف بين يدي الله، لا يظلم، لا يطغى، لا يستكبر. فموسى يدعو رب إني عذت بربي وربكم، هذا جواب لقوله فليدعو ربه. وبعدين كيف كانت النتيجة؟ وليدعو ربه، هل نفذ الطاغية ما أراد؟ أم أن الله أذله وأهانه ونفذ فيه حكم الله عز وجل وإرادته ونجى الله موسى؟ هذه هي دروس القرآن. دروس القرآن أمام طاغوت ينفذ ما يريد ويزعم أنه حتى الله لا يريد أن يمنعه. ألم يقل هذا في وسائل الإعلام؟ ألم يكن أتحداك وأتحدى الذي خلقك أن تثبت كذا وكذا؟ ألم يقل الله لا يستطيع أن يخرجني من الملك؟ هذا هو منطق الطغاة، أنا أقتله وليدعو ربه، هل يستطيع ربه أن يمنعه مني؟ هذا معنى كلام فرعون. فكيف كانت عاقبة المؤمنين الصادقين؟ وننتقل إلى مشهد من المشاهد في قضية طغيان فرعون، ألا وهو هل يوجد من ينبري من أقرب المقربين لفرعون أن يقول كلمة الحق؟ يا سلام، شوف التاريخ، شوف الموقف، أحيانا يتحدى من خلال توفيق الله عز وجل لبعض الرجال في الوقت والمكان المناسب. رجل كان يكتم إيمانه، فلما أراد فرعون أن يقتل موسى اعترض هذا الرجل، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ولهذا المفسرون ومنهم الكثير وغيره قارن بين قصة هذا الرجل وقصة أبي بكر كما هو معلوم في قصته لما هجم المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الكعبة. لكن قصة هذا الرجل كما جاءت مفصلة في سورة غافل، قفوا مع خطاب هذا الرجل، يستحق أن يدرس في محاضرة كاملة. خطاب هذا الرجل لقومه الذي قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، فإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. خطاب متوازن فيه عرض القضية بمنتهى، يعني بمنتهى طرح الفكرة. فماذا قال؟ نقول بسرعة، كان مما قاله في الخطاب: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ لكم الملك. يا أخي هذا يخاطب به جميع الملوك والرؤساء في العالم، لكم الملك اليوم ظاهرين، فاتقوا الله، اتقوا الله في دينه وتحكيم شريعته، اتقوا الله في شعوبكم، احموا الأمة والبلاد من الفساد بجميع أشكاله، الفكري والأخلاقي والمالي والاجتماعي وغيره. شوف خطاب هذا الرجل: يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ والطاغوت جاهز للجواب على مثل هذا الكلام. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشد. يضيق بالرأي المخالف حتى من المقربين إليه، ويزعم أن قوله هو الحق والصواب. ما أريكم إلا ما أرى، كبر واعتزاز بالرأي، خاصة إذا كان العبيد من حوله يصفقون له. وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. شوف السياق، فرعون يقول وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وهذا الرجل المؤمن ينصح قومه بخطاب عجيب جدا. ولهذا يقول العلماء إن هذا المؤمن كان في بداية كلامه متحفظا: إياك كاذبا وإياك صادقا يصبكم، بعدين يا قوم لكم تدرج، لكن في الأخير قذف بها صريحة: يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين، ما لكم من الله من عاصم. صرح بقضية اتباعه لموسى وهارون وإيمانه، يحذرهم من الكفر بالله والعذاب ويذكرهم باليوم الآخر. وكانت النتيجة لهذا الرجل أن الله نجاه. قال تعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال كلمة الحق وصدع بها ونجاه الله سبحانه وتعالى. وهذا موقف عجيب جدا. لماذا؟ لأنه من قوم فرعون، من المقربين إليه، ولأنه صدع بها أمام فرعون، ولأنه وقف أمام أعداء فرعون وهو موسى عليه الصلاة والسلام. لكن لما كان الله معه وكان بهذا الأسلوب الجميل الحكيم، كان من أثر دعوته ما كان. نقف وقفة أخرى. عندنا ثلاث حقائق أذكرها لكم باختصار. الأولى، من خلال السياق القرآني، متى بدأ يصرح فرعون بادعائه الألوهية؟ العجيب أنه لا يذكر عنه قبل ذلك أنه كان يدعي الألوهية. بدأ يصرح لما جاءه موسى بالرسالة. ودعاه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، بدأ يصرح: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. وإيش اللي نستشف منه؟ أن الصدع بالحق يظهر كمائن الكفر، قوة الحق تحرث. لاحظوا معي، انظر إلى هذه الحقيقة العجيبة، وهي إنه فرعون في اللحظة التي يدعى فيها إلى أن يترك ما هو فيه وأن يتخلى عن طغيانه ويدعى إلى عبادة الله وحده لا شريك له، يرتقي إلى القمة المقابلة، أعني بها القمة الأخرى المواجهة لتلك، وهي دعواه العريضة أنه ربهم الأعلى وأنه هو إلههم ومعبودهم، لا يجوز لأحد أن يعبد غيره. وهذا يعطينا درس للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى: اصدعوا بالحق، فإن هذا يظهر الباطل على حقيقته. بينوا الحق، فإن هذا يجعل الحق ناصعا مضيئا منيرا، ويجعل الباطل يراه الناس مظلما فيه قترة، نسأل الله السلامة. الحقيقة الثانية هي أن الإنسان إذا بلغ به الطغيان إلى مرتبة عليا مثل ادعاء الألوهية، سنة الله أن العقوبة تعقبها مباشرة. شوف السياق القرآني في قصة موسى: فقال أنا ربكم الأعلى، اذهب إلى فرعون، في سورة إيش؟ النازعات. فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. ماذا تلاحظون في الفاء في قوله فأخذه الله؟ فاء التعقيب التي لا تقتضي التأخير وإنما تدل على التعجيل بالعقوبة. فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله. وهذا والله فيه وعيد لكل طاغوت يزعم أنه رب الناس أو أنه يشرع للناس من دون الله، أنه إذا وصل إلى مثل هذه الحالة فإن هذا مؤذن بتعجيل عقوبته. وما من طاغوت يبلغ به طغيانه هذا الحد إلا والمؤمن يترقب نزول عقوبات الله سبحانه وتعالى به. المسألة الثالثة أو الوقفة الثالثة أن العذاب ينزل على كل أمة متى ما قامت عليها الحجة الرسالية. أنا كنت سأقف عند هذه الآية في درس، وهي قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. طبعا أمرنا فيها التفسير المعروف، لكن الراجح أمرناهم يعني بالإيمان والطاعة. أمرنا مترفيها بالإيمان والطاعة ففسقوا فيها فحق، شوف، فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يا أيها الإخوة، هذه الآية مخيفة. وإذا أردنا أن نهلك قرية، الإرادة هنا كونية، إذا أردنا أن نهلك قرية، إذا أراد الله بقوم أو بقرية هلاكا، ما الذي يجري؟ أمرنا مترفيها، أرسل الله إليهم رسولا أو مبلغا عن الرسول أو واعظا يعظهم ويذكرهم بالله، أمرنا مترفيها، أمرناهم بإيش؟ بالطاعة والعبادة. بعدين قال ففسقوا فيها. الفاء تفيد الترتيب والتعقيب والسببية. الترتيب والتعقيب واضح، لكن السببية هنا الوقفة التي حب أن أقف عندها، أن المترفين والطغاة إذا أمروا بطاعة الله تشمئز نفوسهم وتأنف ويطغوا فيفسقون ويستكبرون على ربهم سبحانه وتعالى. أمرنا مترفيها، جاءهم الأمر بالطاعة، لكن لأنهم من المترفين والعياذ بالله ماذا يصنعون؟ لا يستجيبون وإنما يفسقون فيستحقون. فحق عليها القول فدمرنا تدميرا. هذا والله درس لنا ولجميع الأمم ولجميع البلدان والشعوب. حين يصنع الدعاة إلى الله والعلماء ويبين للناس ثم يرضى أهل الإتراف بترفهم لا يستجيبون. بل والعياذ بالله يعصون ويفسقون، وحينئذ يكون ذلك مؤذنا بنزول العذاب. أعاذنا الله وإياكم. شف، أعيد الآية، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أمرناه بالطاعة والعبادة ففسقوا فيها، مترفيها ففسقوا فيها، فالتعقيب فحق عليها القول لأنه قامت عليهم حجة الله. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فدمرناها تدميرا. ولهذا انظر إلى الأنبياء وأقوامهم متى نزل عليهم العذاب، قوم هود وقوم صالح وقوم عاد، عادهم قوم هود وقوم صالح وقوم ثمود وقوم نوح، متى نزل عليهم العذاب؟ متى يا شباب؟ لما أرسل الله الرسول قامت عليهم الحجة، فلما كذبوا أخذهم الله عز وجل بعقوبات. وكذا سنة الله إلى يوم القيامة. لكن الفرق بيننا وبين الأمم الأخرى أن من الأمم الأخرى قد يأتي عذاب يستأصلهم، لكن هذه الأمة وعد الله نبيه أنها ستبقى ولا يأتيها عذاب يستأصلها، لكن قد تحل عليها العقوبات إذا ما استكبرت على شريعة ربها سبحانه وتعالى، إذا ما رضيت بالترف ولم تلتفت إلى عبادة ربها الذي رزقها وأمرها ولم تعبده حق عبادته ولم تستجب له، في هذه الحالة قد ينزل عذاب الله عز وجل، وقد جاءت بذلك الأدلة. طيب، بعد هذه الوقفات فرعون الطاغية ماذا كانت نتيجته؟ ماذا كانت نتيجة فرعون الطاغية؟ فأخرجناهم من جنات وعيون، لما ذهب موسى وذهب إلى البحر وتعرفون قصته، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك أورثناها بني إسرائيل. هذا في سورة الشعراء. وفي سورة الدخان قال الله تبارك وتعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك أورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فرعون الطاغية في ملكه لحق بموسى، يريد أن يبقى ملكه وأن يقضي على موسى والمؤمنين معه، أن يبقى له سلطانه وطغيانه ودنياه. هكذا كان يقدر، شرذمة، قليلون، الحقوا بهم، اسحقوهم، ما بقي شيء. هكذا كان الطاغوت مع جنده يلحق بموسى ومعه. لكن قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدي. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فرعون يمكر والله يمكر والله خير الماكرين، فكيف كانت عاقبة مكر هذا الطاغوت؟ ماذا خلفوا وراءهم في مصر النيل الجنات؟ مصر بلد التاريخ، تكسرت في تاريخنا الإسلامي أمام مصر وشعبها الأحداث الكبار. فمصر بموقعها وشعبها وإيمانها ودينها لها مواقف كنت أتمنى أن ألقي فيها محاضرة مستقلة، لأن الحقائق التاريخية تتحدث عن أن الأحداث الكبار في تاريخنا كانت إيش؟ كانت من خلال مصر. الحروب الصليبية، آخر حرب صليبية انتهت بمصر وأسر لويس التاسع في المنصورة. التتار، معركة عين جالوت، وتراجع التتار الذين قضوا على الخلافة في بغداد ودمروا البلاد تدميرا في مصر. التشيع والمذهب الباطني الفاطمي حكم مصر قرونا، وظن الظان أنه صارت لهم جذور، فلما جاء صلاح الدين وقضى على العاضد آخر الخليفة فاطمية وإذا بها والحمد لله قشرة ترفع، وإذا بمصر بيضاء نقية سنية. حتى الأزهر الذي بناه الباطنيون العبيديون الفاطميون الرافضة تحول إلى منارة من منارات أهل السنة. ونسأل الله أن يبقى وأن لا يكون موطنا للبدعة والتصوف. وفي العصر الحديث تكسر الاستعمار، وقد غزتهم فرنسا ثم بريطانيا، ولا تزال إلى يومنا هذا تركز على مصر. مصر ماذا فيها من الخيرات؟ وهل يجوز أن يجوع شعب مصر وفيها النيل يجري من أضخاها إلى أدنى؟ لا والله، لكنه الطغيان والفساد. قال الله تعالى: كم تركوا من جنات. قال العلماء: الجنات هي البساتين، وماذا في النيل وما حوله منها، وعيون وزروع، أنهار وآبار ومزارع رخية وكنوز. تركوا خلفهم الكنوز وهي الأموال الكثيرة المتنوعة من الذهب والفضة والغالي النفيس منها، تركوها. والعجيب أن أغلب الطغاة إلى يومنا هذا أكثر ما يذكر ما خلفه من كنوز الذهب والفضة والأموال. فرعون وقومه تركوا هناك كنوز، حتى إن بعض المؤرخين والذين كتبوا في هذه المسألة قالوا نعم إنه كانوا قد خبأوا كنوزا في بعض المعابد والقبور، وصار في قضية يبحثون عن هذه الكنوز. يعني في ناس عندهم مشروع من سنين يبحثون عن وجود هذه الكنوز. بعدين قال ماذا تركوا؟ وكنوز ومقام كريم. قال هي المساكن الأنيقة والأماكن الحسنة. وما أجملها عن يمين النيل وشماله، وما أجملها في هضاب مصر. قال تعالى ونعمة كانوا فيها فاكهين، أي عيشة رخية، كانوا يتفكهون ويأكلون ما شاءوا ويلبسون ما أحبوا مع الأموال والجاه والحكم في البلاد. قال ابن كثير فصلبوا ذلك كله في صبيحة واحدة وفارقوا الدنيا إلى جهنم وبئس المصير. أيها الإخوة في الله، ماذا كانت النتيجة؟ تركوها. أين الملك؟ أين السلطان؟ أين المال؟ أين المساكن؟ أين القصور؟ أين الحبور؟ تركوها. كم تركوا؟ شوف النص القرآني، كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. وإلى أين ذهبت؟ كذلك وأورثناها بني إسرائيل. وفي الآية الأخرى كذلك وأورثناها قوما آخرين. لما غرق فرعون ومن معه ورث الله المستضعفين مشارق الأرض ومغاربها. وهكذا تكون عاقبة المؤمنين. قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وهي الشام. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. المقام والجنات بقيت لهم، لكن الذي دمر ما كان يصنع فرعون وقومه، الصرح الحصون اللي كان يستخدمها في الإجرام والفساد دمرها الله سبحانه وتعالى. وما كانوا يعرشون أن يرفعون من البنيان غطرسة وقوة. وقال تعالى في الآية الأخرى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. بنو إسرائيل منهم من بقي في مصر وكان له سلطة فيها، ومنهم من ذهب إلى بلاد الشام، ويقال بعضهم ذهب إلى الشام وبعضهم أيضا رجع إلى مصر. لكن الآية نصا في قوله كذلك وأورثناها بني إسرائيل. أين طغيان فرعون؟ أيها الإخوة، بقيت مسألتان، إحداهما فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. غرق فرعون ورمى الله جثته ليراها الناس لتكون لمن خلفك آية، آية تبين بطلان ادعائك الربوبية أيها الكذاب الأشر، وآية على قدرة الله وعظمته لما قلت ذروني أقتل موسى وليدع ربه، وآية على صدق الله على صدق نبي الله موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام. ويقال وهذا قول لبعض المؤرخين إن حنط وبقي آية إلى يومنا هذا. وهل تتكرر هذه الآية؟ أقول والله المناظر اللي شفناها خلف القضبان آية آية، والرجل المشرد اللي يطير بطائرته ضاقت عليه الأرض بما رحبت آية، والمختفي كالجرذان آية، ننجيك لتكون آية، وإذا قبض عليه فهي آية، ينجى ويبقى ليكون آية حتى يراه الناس فيكون الاعتبار والاتعاظ. القضية الثانية، كيف تكون مواجهة الطغيان؟ كيف يواجه الطغيان؟ سأذكر عدة حقائق. أولها، يواجه الطغيان ببيان الحق للناس وإظهار التوحيد. انظر إلى حوار موسى مع فرعون أمام قومه يبين بطلان ربوبية وألوهية فرعون. قال من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وأكثر من حوار بين فرعون وبين موسى يدعو موسى إلى التوحيد ويبطل بالأدلة، حتى إن فرعون في أحد المواضع لما يعني أسكته موسى بالحجج والبراهين قال لا أجعلنك من المسجون، ما عنده جواب. فاقرأوا هذه الحوارات، بيان الحق للناس، إظهار التوحيد لله سبحانه وتعالى وأنه هو مالك الملك. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، لما قال فمن ربكما يا موسى. ثانيا، تحقيق الإيمان بالعمل والطاعة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. انتبهوا معي، لابد من الطاعة. كيف تواجه الطاغية؟ طاغية متجبر، كيف نواجهه؟ قال بالعمل والطاعة. ما الدليل؟ وأوحينا إلى موسى وأخيه. هذا متى؟ زمن طغيان فرعون، المرحلة الوسطى اللي ذكرناها قبل قليل. سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. العبادة، الطاعة، أقيم الصلاة وبشر المؤمنين. وإذا كان فرعون يمنعكم من الصلاة علانية اتخذوا بيوتكم، ولهذا العلماء يقولون إنهم اتخذوا بيوتهم سرا، كل واحد يجعل بيته مسجد واجعلوا بيوتكم قبلة، خل البيت يصير فيه قبلة تصلي فيه، لكن لا تنقطع عن عبادة الله عز وجل. وفي زمن الاتحاد السوفيتي الجاليات الإسلامية ما انقطعت، وكانوا يضعون في تحت الأرض أماكن يصلون فيها لله رب العالمين، وكانت العاقبة أن دمر الله الشيوعية والاتحاد السوفيتي. الثالث من وسائل مقاومة الطغيان التوكل على الله وحده لا شريك له. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. لحظة الطغيان يقتل الذرية من الذكور، طغى تجبر، مستضعفون المؤمنون مستضعفون، حتى وموسى وهارون معهم يقول لهم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، فتوكلوا على الله فنصرهم الله. رابعا، الاستقامة وعدم السير مع أهل الأهواء الذين لا يعلمون. انتبهوا معي، الاستقامة وعدم السير مع أهل الأهواء، ما الدليل؟ قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. الاستقامة على المنهاج الصحيح، الاستقامة على العقيدة الصحيحة وعلى الإيمان وعلى المنهج وعلى الطاعة وعلى تحكيم الكتاب والسنة. الاستقامة خلقا وسلوكا وعبادة وطاعة. وبعدين ولا تتبعاني، هكذا إحدى القراءات بتشديد النون، سبيل الذين لا يعلمون. أهل الأهواء، أهل الانحراف، المضيعون لحدود الله وأحكامه، المتلاعبون بدينه وشرعه، احذروهم. خامسا الدعاء، والدعاء له أهمية كبرى يا أيها الإخوة. الدعاء طغيان وتجبر، ماذا يصنع الإنسان الذي لا يستطيع أن يفعل شيئا؟ الدعاء. ماذا قالت بنو إسرائيل؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. دعاء، وهو يصلي لله في بيته لا يستطيع أن يظهر صلاته، ونجنا برحمتك من القوم الظالمين. ما أعظم الدعاء وأثره، إذا خرج من قلوب مؤمنة مصلية عابدة ذاكرة لربها سبحانه وتعالى. اللهم ارفع عن قلوبنا قسوتها يا أيها الإخوة، والله إننا نسكو قسوة القلوب، وإلا فربنا رحيم قريب مجيب. وقال تعالى عن موسى أنه دعا، شوف دعاء موسى، شوف دعاء موسى، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فاستجاب الله له، قال قد أجيبت دعوتكم. دعاء، دعاء متعلق بطغيان فرعون نفسه. آتيت فرعون وملأ زينة وأموال في الحياة، ربنا ليضلوا عن سبيلك، بعدين ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. الدعاء، فاستجاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وأمره بالخروج ومن معه من المؤمنين. هذا هو سياق القصة. هذه هي أبرز وسائل مواجهة الطغيان. وأختم بهذه الوقفة، ما هو الدرس الأكبر من هذه الأحداث؟ أعيد الآية الأولى التي ذكرتها في بداية هذا الدرس، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ما أعظم هذا الابتهال إلى رب العالمين، وهذا الاعتراف بملك الله عز وجل وربوبيته. الناس يتقلبون وتتقلب بهم الأهواء، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. والله يا أيها الإخوة، إنما يجري لفيه آيات بينات. كنا سابقا نقرأ هذه الآيات ونسمع أخبارها، لكن الآن نشاهد كيف يتحول هذا الإنسان بين عشية وضحاها إلى تلك الحال. فيها عبر وعظات. أنا أقول هذه الأحداث بصرف النظر عن الربيع العربي والمستقبل والقضايا، هذه لها مناقشاتها، لكن أتكلم عن درس. هذه الأحداث أنا أقول ينبغي أن تغير في طريقة تفكيرنا وتفكير شباب المسلمين. يا شباب، يا رجال، يا أصحاب المناصب كبرت أو صغرت، يا نساء المسلمين، يا أيها العلماء، يا أيها الدعاة، أعظم درس في هذه أن الدنيا ليست بشيء، فلا تستحق أن نجعل لها في حياتنا كل شيء ونعرض عما خلقنا لأجله. يا أصحاب الطموحات، إلى ما تطمح؟ أن تكون مديرا، أن تكون وزيرا، أن تكون فوق ذلك. مصر فيها الملايين، 65 مليون، لن يكون فيها إلا رئيس واحد وزعيم واحد. فماذا يطمح الإنسان يا أيها الإخوة في الله؟ إلى ما يطمح الإنسان يا أيها الإخوة في الله وهو في هذه الحياة؟ أنا أقول هذا لأن بعض الناس إذا ترقى إلى منصب بسيط أو كيف من هذا تغير، وتغيرت الأفكار، وتغيرت الاهتمامات، وتغيرت التوجهات، وقد يكون على خير عميم، لكنه تبدأ عنده الموازين تختلف بطريقة أخرى مختلفة تماما. يا أيها الإخوة في الله، هذه الدنيا تستحق أن تركض وراءها، مع أن أكدارها تلاحقك والموت يلحق بك. مثل هذه الأحداث والمتغيرات يجب أن تغير في طبيعة تفكيرنا وطموحاتنا. لدينا مهمات، لدى الأمة مهمات كبرى، أما هذه الدنيا فهي قليلة فانية لا يمكن أن تصفو لأحد. هذه الدنيا قليل، متاعها قليل، فالله الله أيها الإخوة في الله إن نعيد ترتيب الأوراق والأولويات في ظل هذه الأحداث التي نعيشها. إلى ما تطمح والموت أمامك؟ إلى ما تطمح والدنيا غير مأمونة؟ إلى ما تطمح والأمراض ها هي عن يميننا وشمالنا ولا يأمن أحد؟ إلى ما تطمح ومن بلغ القمة إذا به في لحظة قد صار من أذل خلق الله؟ في زمن الدولة العباسية أحد الخلفاء في مجلسه قال لأحد المقربين إليه: يا فلان وليتك خراسان، يعني منطقة مثل الآن أكبر دولة. فقال: اعذرني يا أمير المؤمنين، لا أريدها. فلما انتهى المجلس أتاه أصحابه يكلمونه وقالوا له: يا فلان، يعني أنت عقلك أين هو؟ أمير المؤمنين يعرض عليك ولاية فيها العز فيها الجاه. ماذا قال؟ قال كلمة من ثلاث كلمات، يعني عبارة من ثلاث كلمات. قال لهم: إنما رفضت خوفا من ذل يوم العزل. يعني أصير والي سنة سنتين وطعبين لما يجيني العزل، العزل ذله لا يساوي ما عشت فيه من ذل. وهكذا كل طاغية، والله لو عاش دهره إذا جاءه الموت لا يجد أنه عاش عزا. هؤلاء الذين عاشوا في الملك 30 و40 سنة لو فتشت عنه لوجدت أنه لا يذكر من ذلك شيء. فيا أيها الدعاة، يا طلبة العلم، يا أيها الإخوة، لابد أن نغير مسار اهتماماتنا. ننهض، قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع البقر. الأمة تحتاج إلى رجال، فإيانا فإياكم وإيانا أن ننشغل ببنيات الطريق التي لا تؤمن. ديننا لا يقول لنا اتركوا دنياكم ولا لا تعمروها، لكن أتكلم اليوم عن قضية خطيرة جدا تتعلق بموازين الدعاة وأهل الخير والناس ليأخذوا درسا من هذه الأحداث حتى يعدلوا المسير وليبشروا بمعونة الله عز وجل ونصره له والسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم اشرح صدورنا، اللهم لين قلوبنا، اللهم اجعلها قلوبا مؤمنة خاضعة خاشعة. اللهم هيئ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرا رشيدا تحكم فيه شرعك، وتعبدك وحدك لا شريك لك، وتقف أمام الطغاة والمجرمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من أنصار هذا الدين. اللهم عليك بكل طاغوت لا يؤمن بيوم الحساب. اللهم أرينا فيه وفي أمثاله عجائب قدرتك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في كل مكان. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين واجعلنا وإياهم هداة مهتدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.